الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات هذه الساعة التي سنقدم فيها تقريرين. الأول يتضمن لقاء مع وزير الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني، كما نزور خان الشيلان في النجف لنطلع على مساعي مفتشية آثار النجف في عملية ترميمه وتحويله إلى متحف. وقبل ختام الساعة سنقضي بعض الوقت مع الصحفي خالد القشطيني وحلقة معادة من برنامجه أيام الخير. سيداتي وسادتي، شكاوى عديدة تثار لناشطين وأعضاء منظمات المجتمع المدني بشأن غياب التنسيق بين دائرة تسجيل المنظمات غير الحكومية التابعة لأمانة مجلس الوزراء مع وزارة الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني، والتي تفتقر على ما يبدو إلى صلاحيات متابعة شؤون هذه المنظمات. وزير الدولة لمنظمات المجتمع المدني الدكتور ثامر الزبيدي بيّن لمراسلنا في بغداد عماد جاسم أن هناك فهما مغلوطا لعمل وزارته التي لا تسعى أن تكون سلطة رقابية على عمل تلك المنظمات كما يعتقد البعض.
دائرة المنظمات غير الحكومية اللي هي حاليا تابعة إلى الأمان العام، يعني عدد مدراء عامين ولدت عندهم فد نوع من يعني إرباك في عملهم، ولكن اليوم أي منظمة تستطيع أن وهي في موقع عملها في منظمتها في أي مكان آخر عن طريق الإنترنت والموقع موجود إلى الدائرة منظمات غير الحكومية، وعملية التسجيل الإلكترونية وليس بأسلوب المجيء إلى الدائرة وصعوبة الدخول إلى الدائرة، ولكن حاليا تستطيع أي منظمة أن تدخل إلى الموقع وتسجل.
كثير من المنظمات تعاني من أنها وصلت الحالة إلى حتى وجود فساد إداري وتقاضي أموال من قبل وساطات لأجل تسجيل هذه المنظمات. هل وصلتكم هذه الشكاوى وكيف تتعاملون معها؟
بصراحة أنا أكون واقع ويا كل العراقيين، الشيء أشوفه بعيني هو الصحيح اللي أسمعه بالذان لازم أتحقق بالموضوع. لحد الآن أنا بصراحة ما أجاني واحد قال لي أنا دفعت أنا كذا كذا، ولكن هناك
لقاءات بمنظمات يأكدون هذه القضية
بالأحرى، ما يأكدون بهذا، ويقولون صعوبة التسجيل لأنه هي الدائرة في منطقة الخضراء ودخول 10 منظمات فقط، وعملية المحافظات كيفية المجيء إلى بغداد وإلى آخره، وتعرفون الوضع الأمني هسه والحمد لله تحسن، يقدرون يروحون يجون، ولكن كلها حليناها بأسلوب يعني أكثر تكنولوجيا، هو بأن يكون عن طريق الموقع التسجيل وليس عن طريق المراجعة. ولكن كان هناك كلام سابقا واحتمال ولا
ما يعني ما لماذا هذه الدائرة لا تتبع إلى وزارة منظمات المجتمع المدني؟ هل هنالك سعي من أجل ضمها إلى وزارة منظمة المجتمع المدني؟
يعني اعتيادي القانون هو الفيصل أو التعليمات أو النظام اللي راح ينظم عمل جميع المنظمات، من ضمنها هي الدائرة راح تكون تابعة إلى وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني مو إلى الأمانة العامة.
وهل هنالك في القانون ومن خلال صلاحيتكم متابعة قضية تمويل هذه المنظمات ومن أين تأتيها المبالغ وما هي أنشطتها؟
اعتيادي لحد الآن احنا بالقانون محددين كيفية يكون الموارد للمنظمات، ونسعى بأن الدول المانحة والمنظمة هي نفسها تكون هي تمول نفسها بنفسها، لأنه احنا صراحة المنظمات غير الحكومية هي أولا طوعية ويفترض أن تقوم نفسها بنفسها، ولكن لابد أن هناك فد سهم أو نسبة من المساهمة من الدولة في هذا الاتجاه وإحنا نسعى به.
لكن البعض يشير إلى أن وجود وزارة المنظمات المجتمع المدني قد تكون سلطة حكومة على هذه المنظمات، والمنظمات تقول أن من المفترض أن يكون عملها بعيدا عن سلطة الحكومة.
هو احنا هدفنا هي عمل الورش، وهم اللي راح يشوفون قانون منظمات الغير الحكومية مدى يعني آلية العمل الحكومية، المنظمات الغير الحكومية آلية بسيطة وما بي أي رقابة وما بي اللي باركم أن يكون تابعة إلى الدولة. لا، احنا بالعكس احنا كحكومة كأفكار الحديثة احنا اللي نقول بدون مؤسسات منظمات غير حكومية لا توجد ديمقراطية، لذلك نأكد على تقوية المنظمات الغير الحكومية، وإن شاء الله تشوفوها يوم من الأيام لأنها هي تمثل المجتمع، والحكومة والبرلمان هي من رحم المجتمع، إذن الكل يعملون من أجل بناء العراق إن شاء الله.
كان هذا اللقاء مع الدكتور ثامر الزبيدي وزير الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، واحد من أبرز المعالم الأثرية في النجف هو خان الشيلان الذي شيد في بدايات القرن التاسع عشر واتخذ كمقرات إدارية في عهد الدولة العثمانية والاحتلال البريطاني، واليوم هو مجرد خان مهجور يضم بعض المحلات التجارية. لذا طالب المعنيون بشؤون التراث بإعادة تأهيله وتحويله إلى متحف بعد الانتهاء من عمليات الترميم، ولكن هذا المشروع بحسب مفتش آثار النجف بانتظار التخصيصات المالية. أيسر الياسري والتفاصيل.
يعد خان الشيلان واحد من أهم المعالم الأثرية والحضارية لمدينة النجف، ابتداء من بنائه في بدايات القرن التاسع عشر كمحطة استراحة للزائرين المارين بالمدينة، ومرورا باتخاذه مقرا إداريا للسلطة في عهد الدولة العثمانية، وانتهاء باتخاذه مقرا للسلطة في عهد الاحتلال البريطاني للعراق. لكن أهم ما يميز هذا المعلم التاريخي والأثري من أحداث هو اتخاذه معتقلا من قبل الثوار بعد قيام ثورة عام 1920 في القرن الماضي ضد الإنجليز، ووضع عدد من المعتقلين فيه. ويقول أستاذ التراث النجفي الدكتور حسن الحكيم أن المعتقلين البريطانيين بعد خروجهم من الخان عند فشل الثورة تركوا فيها آثارا تاريخية لا يمكن الاستهانة بها، ككتابة الرسائل والذكريات على جدرانه ورسم الصور المختلفة.
هذه الذكريات مهمة جدا، استطعنا أن ندون هذه الذكريات ونترجمها من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية. الحقيقة المذكرات أن أقول هي تشمل عدة محاور، بها أرقام لقطاعات عسكرية بريطانية، وفيها أيضا جدولة للأيام التي مكثوها في الخان من اليوم الأول حتى اليوم الأخير في حدود 20 يوم، وتجد أيضا صور، فبعض الصور جميلة، لكن أروع ما في الخان هي رسالة حب يرسلها أحد الضباط الإنجليز إلى حبيبته أو خطيبته.
إلا أن الظاهر للعيان اليوم مجرد خان مهجور اضمحلت آثاره التاريخية شيئا فشيئا بسبب الإهمال واتخاذه سوقا تجاريا من قبل الأهالي. لذا فقد طالب الدكتور حسن الحكيم الحكومة العراقية بانتشاله من الخراب والحفاظ عليه كمعلم تاريخي.
نحن اليوم الحقيقة يعني نطالب المسؤولين بأن يحافظوا على هذا الأثر، ويمكن أن يحولوه إلى متحف، يمكن أن يكون لمتحف ثورة العشرين، يعني تجمع فيه الأسلحة أو الرايات أو الكتابات.
مفتشية آثار النجف من جانبها أشارت إلى أن سبب الإهمال يعود إلى زمن النظام السابق وعدم اهتمامه بالمواقع الأثرية، مؤكدة الشروع بإعادة تأهيله بعد استرجاعه عبر عدة دعاوى قضائية، وحسب محمد هادي بدن مدير آثار النجف.
طبعا خان الشيلان من المواقع التراثية المهمة في محافظة النجف والتي لها مكانة كبيرة في نفوس النجفيين، ولكن هذا الخان تعرض إلى الإهمال الشديد بسبب طبعا سياسات النظام السابق والتي كانت تعتمد على طمس المعالم التراثية والأثرية في محافظة النجف لأسباب طائفية معروفة. تم تأجير هذا الخان على سبيل المساطحة إلى شخص يدعى علي كاظم راضي عام 2001 من قبل وزارة الثقافة، ولمدة 10 سنوات على أن يقوم بصيانته واستغلاله للقضايا التاريخية الفلكلورية حصرا وليس للقضايا التجارية، اللي حصل بعد سقوط النظام وحصول حالة الإفلات الأمني. قام المساطح بفتح محلات وتحويل الخان إلى مبنى تجاري لا يليق بمكانته التاريخية، مما اضطرت دائرتنا عام 2004 إلى إقامة دعوة جزائية في محكمة بداية النجف. وكما تعلمون أن قضايا المحاكم تأخذ وقت كبير، فكسبنا الدعوة في الاستئناف وفي التمييز وفي الإخلاء أيضا، والآن الأسبوع القادم سوف يشهد قيام مديرية تنفيذ النجف بإخلاء الخان لإعادة تأهيله من قبل دائرتنا ويرجع كأثر شاخص وإلى مكانته الطبيعية.
وأضاف بدن أن هذا المشروع يدخل ضمن إعادة عدة مواقع أثرية في مدينة النجف وهو بانتظار التخصيصات المالية، مؤكدا تحويله إلى متحف بعد انتهاء عملية التأهيل. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
كثيرا ما يسألني الناس عن روايتي حكايات في بغداد القديمة أنا وجدتي Tales from Old Baghdad وعما ورد فيها من طرائف وحكايات وأي منها كان حقيقة وقعت بالفعل وأي كان من نسج الخيال. لا أريد أن أفسد على أحد متعة قراءة هذه الرواية ببيان ذلك، فما أنا من المفسدين على الأرض ولا على الورق، بيد أنني أستطيع أن أروي لهم الحكاية التالية عن جدتي بيبيتي رحمها الله، وأجزم بأنها كانت حقيقة واقعة شهدتها أمامي وأنا طفل صغير. اعتدت على مصاحبة بيبيتي ككل الأطفال الصغار في العراق. أدمنت جدتي رحمها الله على التدخين وأكثرت منه بعد مقتل زوجها في الحرب العالمية الأولى عندما كان ضابطا في الجيش العثماني. لم يبق لها ما تستمتع به غير شيئين، أداء الصلاة وتدخين السجائر التي كانت تلفها بيدها من تبغ أو تتن كما تسميه العامة، تبتاعه من التتنشي اليهودي أبو ساسون في منطقة الميدان في بغداد. كانت تبعث بي وأنا صبي صغير إلى دكان التتنشي لآتيها بالتتن بين حين وآخر. كنت أذهب وأقول له: عمي أبو ساسون، بيبيتي خلصت تتنها. يسألني عن صحتها ويهديني تحياته لها، ثم يزن لي كمية من التبغ التتن السنجين، يضعها في كيس من الورق ويسلمها لي بعد أن يكتب ذلك في دفتر كبير أمامه. فأنا لم أكن مؤتمنا على حمل الفلوس في الطرقات. كانت تشتري منه التبغ بالتسليف الدين. كنت أذهب معها في آخر الشهر إلى مديرية التقاعد العامة لتتسلم معاشها التقاعدي كأرملة محارب قديم. وفي طريق عودتنا تعرج على الدكان في الميدان، تجلس قليلا عند أبو ساسون فيتحدثان لبضع دقائق عن أيام الخير في عهد العثمانيين، يوم كان كل إنسان يعرف مكانه في المجتمع. كانت هذه الدقائق هي كل حياتها الاجتماعية في الشهر. وبعد أن تختم كلامها بالشتائم على العهد الوطني، تسأله عن دينها، فيفتح دفتره ويذكر لها المجموع، تسدد له دون نقاش أو تردد. كانت تقول دائما: اليهود ما يأكلون حق أحد. كان ذلك في الثلاثينات قبل أن تقوم إسرائيل وتخرب العلاقات التقليدية بين المسلمين واليهود. أخيرا مرضت جدتي واستولى عليها قلق ممض، ليس خوفا من الموت، فقد كانت مؤمنة بلقاء ربها، وإنما من موضوع آخر عز علينا فهمه. كما مرضها الرحمن أشفاها الرحمن، وكان أول ما فعلته بعد حلول العافية أن قصدت مديرية التقاعد وتسلمت معاشها كالعادة. وكالعادة أيضا عرجت على دكان التتنشي أبو ساسون، وهناك جلست في نفس الزاوية على نفس المقعد الخشبي. أعطاها المندر لتلقي عليه عظامها وما بقي من بدنها. التقطت أنفاسها ثم احتنقنت عيناها الذابلتان بالدموع. قالت بصوت متهدج: يا أبو ساسون، وأنا على الفراش بين الموت والحياة فكرت باللي تطلبني إياه من دين. خفت أموت وبذمتي دين فلوس التتن. قلت لروحي شلون رح أواجه ربي بيوم الحساب وأنا مديونة الواحد يهودي، وتوقف قدامي وتطالبني بالحساب، وهذه دنيا الآخرة وما شايلة فلوس عندي حتى أسدد لك، وأنا من ملة محمد، كل هالأنبياء عيسى وموسى ونبينا محمد واقفين يشوفون ويتفرجون علي وأنا مديونة التتنشي يهودي. ابتسم أبو ساسون التتنشي، دفع طربوشه الأحمر الفينة إلى الخلف، ثم مسك عباءتها السوداء بيده وخاطبها قائلا: حجية ونبيك ونبينا موسى وهو شاهد علي، عمرك طويل إن شاء الله، إذا الله أخذ أمانته وافترقنا فأنت محللة وموهوبة من كل فلوس التتن. تبسمت جدتي راضية بما سمعت، وعدنا إلى البيت، وعادت جدتي لتلف سجائرها بتبغ أبو ساسون، أشعلت واحدة وراحت تدخن بنفس مطمئنة. وكانت أيام فاتت. أيام خير يا سادتي وراحت.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
العين
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.